الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
خمسة، قوله تعالى: واتل عليه النبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الآيات من 69 إلى 82 من سورة الشعراء. ستة، قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الآيتان 16 و17 من سورة العنكبوت. سبعة، قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. الآيات من 83 إلى 96 من سورة الصافات. ثمانية، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الآيات 26 و27 و28 من سورة الزخرف. من هذه النصوص الكثيرة التي تعرضت لدعوة الخليل عليه السلام قومه إلى توحيد الله تعالى، يتضح لنا أنه عليه السلام نشأ في قوم يعبدون الأصنام في ظل ملك يدعي الألوهية وأب يتزعم قومه في باطلهم بل ويصنع لهم هذه التماثيل التي يعبدونها من دون الله. وقد آتى الله تعالى خليله إبراهيم رشده منذ شبابه وهداه إلى الملة الحنيفية السمحة، وبعثه هاديا وداعيا إلى الله ومحذرا من عبادة هذه الأصنام التي لا تغني عابديها من الله شيئا. وكان عليه السلام واضح الحجة ناصع البيان ساطع البرهان في جداله ونقاشه حتى أفحم الجميع وألزم الخصم بالمنطق والدليل، وكان في ذلك طويل النفس هادئا في نقاشه يرخي لخصمه العنان ويوافقه في زعمه الباطل ويصبر عليه ثم يكر بالحجة الدامغة على باطله فيدمغه، ويظهر الحق واضحا جليا لكل ذي عينين بادئا في هذا الجدال بأبيه، فقد دعاه إلى الله وترك عبادة الأصنام بأسلوب حكيم فيه الحجة الناصعة مع الأدب والاحترام ومراعاة حق الأبوة بما لا يخل بالواجب في النصح لله رب العالمين. ثم عقب بمجادلة قومه وأقاربه، ثم بالناس أجمعين، ثم بالملك الطاغية الذي أعماه الغرور بالملك فادعى الألوهية كذبا وزورا. فقد واجهه الخليل عليه السلام بحقيقة أمره، وأنه ما هو إلا عبد مربوب لله رب العالمين، عاجز عن صفات الألوهية، عار عن صفات الربوبية. ولم يخش الخليل بطشه ولا جبروته، بل واجهه بالحقيقة ودعاه إلى عبادة الله والتخلي عن غروره وزعمه الباطل، وناقشه في ذلك بالحجة وقارعه بالدليل حتى أفحمه، وتركه مبهوتا متحيرا. وكان من شجاعة الخليل عليه السلام في الحق بعد أن وجد أن الجدال والكلام لا يجدي في قوم درجوا على الباطل ومرنوا على الفساد، أن قطع دابر الفتنة بالعمل لا بالقول، فكسر أصنامهم وحطمها، مع علمه التام بأن ذلك سوف يثير حفيظتهم ويظهر كوامن حقدهم وحنقهم. ولكن ذلك لا يعنيه ما دام في سبيل الحق وما دام بأمر الله تعالى، وقد كان ذلك فنجاه الله من شرهم وحفظه من كيدهم. هذا ما يمكن أن يفهم من هذه النصوص إجمالا، وإليك معناها على التفصيل. النص الأول من سورة البقرة، وهو قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الاستفهام في هذه الآية الكريمة للتعجب من حال هذا الكافر المغرور الذي جادل إبراهيم في شأن خالقه. ترى هنا يمكن أن تكون علمية، فيكون المعنى ألم تعلم أيها المخاطب، ويمكن أن تكون بصرية على أن هذه القصة من الظهور والوضوح، بحيث جعلت كالمرئية المشاهدة بالبصر. والمراد بهذا المجادل كما يقول بعض المفسرين هو نمرود بن كنعان ملك بابل الذي كان معاصرا لإبراهيم عليه السلام. وأراد القرآن الكريم عن التصريح باسمه إشارة إلى مهانته وحقارته، ولأن القرآن لا يهمه الأشخاص وإنما يعنى بالأحداث وما فيها من عظات وتوجيهات. وأطلق القرآن الكريم على هذا الحوار من جانب هذا الطاغية محاجة، مع أنه في الواقع مجادلة بالباطل من قبيل المشاكلة اللفظية، أو هي محاجة في نظره السقيم. والضمير في قوله في ربه يعود إلى إبراهيم عليه السلام، وفي ذلك إيذان من أول الأمر بأن الله تعالى مؤيد وناصر لرسوله إبراهيم عليه السلام. ويمكن أن يكون الضمير عائدا إلى هذا الطاغية، فإن الله تعالى ربه أيضا وإن لم يكن هو معترفا بذلك. وقوله أن آتاه الله الملك إشارة إلى سبب كفره وطغيانه وادعائه الألوهية، فأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر مفعول لأجله، وحرف الجر محذوف، والتقدير قال ما قال لأجل إيتاء الله إياه الملك. وقوله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي أن الله تعالى هو الذي يهب الحياة لكل الأحياء ويقضي بالموت والفناء على كل حي. والعبارة فيها قصر بطريق تعريف الطرفين، فكأنه قال ربي وحده هو المختص بذلك القادر عليه، فلا يشاركه فيه مخلوق كائنا من كان، وما دام كذلك فهو وحده المستحق للعبادة فلا ينبغي أن يشاركه فيها مخلوق كائنا من كان. وقد أتى بالعبارة بصيغة المضارع ليفيد التجدد والحدوث باستمرار، فإن الإحياء والإماتة أمر متكرر متجدد يشاهده الناس في كل عصر وحين. وقوله تعالى قال أنا أحيي وأميت جواب هذا المغرور للرب على ما قاله إبراهيم: وإن كنت تزعم يا إبراهيم أن إلهك يحيي ويميت وهو يستحق العبادة لذلك، فإني أعرضك وأقول لك إنني أنا أيضا أحيي وأميت، فأنا أستحق العبادة مثله. وقد زين له شيطانه وخيل إليه غروره أنه يعفو عمن حكم بقتله ويطلقه فيكون قد أحياه، ويأتي ببريء فيقتله وبذلك يكون قد أماته. وقد كان يمكن لإبراهيم عليه السلام أن يبين له أن ذلك ليس من الإحياء والإماتة التي يحاج في شأنها، بل المقصود من الإحياء إنشاء الحياة ومن الإماتة إنشاء الموت، ولكنه عليه السلام آثر أن يترك هذا وينتقل إلى حجة أخرى تفحم هذا الخصم وتدل على ضعفه وعدم اتصافه بشيء من صفات الألوهية الحقة بما لا يضع مجالا للشك. فقال عليه السلام له ما حكاه القرآن الكريم بقوله: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، أي إذا سلمنا جدلا أن لك قدرة على الإحياء والإماتة، فمن المعلوم المشاهد للناس أجمعين أن الله يأتي بالشمس من جهة المشرق حتى تغيب آخر النهار في جهة المغرب، فأت بها أنت على عكس ذلك ولو مرة واحدة إن كانت لديك قدرة تستطيع أن تفعل بها شيئا كما تزعم. فلم يملك هذا الطاغية أمام هذه الحجة القوية التي واجهه بها إبراهيم إلا أن يندهش ويتحير وتنقطع حجته ويسلم في ذلة وهوان. ثم ذيلت الآية الكريمة بقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهديهم إلى الحق ولا يلهمهم الحجة والبرهان بسبب ظلمهم وطغيانهم وافترائهم على الله. النص الثاني من سورة الأنعام وهو قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إذ ظرف زمان والتقدير اذكر يا محمد وذكر قومك وقت أن قال إبراهيم كذا وكذا. وآزر اسم أو لقب لوالد إبراهيم، وقد قال بعض الشيعة إن آزر عم إبراهيم أو جده، ويطلق على العم والجد أب مجازا. وقد بنوا ذلك على زعمهم أن آباء الأنبياء لا يصح أن يكونوا كفارا، ولكن يرد على هؤلاء الشيعة بأن حمل الآت على الحقيقة أولى من حملها على المجاز، خاصة وأن حملها على المجاز لم يرد به نقل ثابت. وقوله أتتخذ أصناما آلهة، الاستفهام فيه إنكاري والتعبير بأتتخذ وافتعال من الأخذ، فيه إشارة إلى أن صنيعهم هذا أمر ما ينبغي أن يكون، وليس هو قائم على أساس ضرورة أن هذه الأصنام ليس لها من صفات الألوهية أدنى شيء، وفيه تعريض بسخافة عقولهم. وقوله إني أراك وقومك في ضلال مبين، يمكن أن تكون الرؤية فيه بصرية، ويكون المعنى أن ضلال هؤلاء القوم لوضوحه وظهوره أصبح كالمرئي المشاهد بالعين، ويؤيده وصف الضلال بالمبين. ويمكن أن تكون الرؤية علمية فتكون في ضلال مبين في موضع المفعول الثاني. وقد اتبع الخليل عليه السلام في هذا أسلوب الداعية الحكيم الذي يبدأ بأهله وأقاربه أولا ثم بالناس ثانيا، فها هو عليه السلام ينكر هذا العمل على أبيه أولا ثم على قومه ثانيا، وذلك أجدى وأنفع في الدعوة. وقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، معناه كما أرينا إبراهيم الحق في خلاف ما عليه أبوه وقومه من الشرك وعبادة الأصنام، نريه أيضا مظاهر ربوبيتنا ومالكيتنا للسماوات والأرض، ونطلعه على حقائقها ليزداد إيمانا وليكون من الموقنين أنه على الحق وأن مخالفيه على الباطل. والمراد برؤية هنا الانكشاف، فتشمل المبصرات والمعقولات التي يستدل بها على الحق. قوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخره، أي أظلم عليه الليل وستره بظلامه، رأى كوكبا طالعا فقال هذا ربي. وكان هذا القول من إبراهيم عليه السلام على سبيل الفرض وإلخاء العنان للخصم، وليس على سبيل الاعتراف ولا اعتقاد، حاشاه عن ذلك. وقد سبق أن قلنا إنه عليه السلام كان في نقاشه لقومه طويل النفس هادئ الأسلوب يرخي العنان لخصمه ويجاريه في زعمه من قبيل الفرض الجدلي حتى يصغي الخصم للمناقشة تمام الإصغاء، ثم يكر عليه السلام على هذا الافتراض الجدلي فيفنده بالحجة الواضحة والبرهان الساطع حتى يدحض هذا الباطل ويزهقه تماما. فقد قال هذا القول مجاراة لعباد الأصنام والكواكب حتى يصغوا إلى حديثه، ثم كر على هذا الباطل وأثبت لهم أن هذا الكوكب غير ثابت الوجود بل هو متغير ومتنقل، والرب الحقيقي لابد أن يكون ثابت الوجود فلا يتغير ولا يتنقل، فلا يصلح إذن هذا الكوكب أن يعبد من دون الله. وقوله فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي إلى آخر الآية حالة ثانية انتقل إليها إبراهيم في التدليل على وحدانية الله تعالى واستحقاقه للعبادة وحده وإبطال عبادة الأصنام والكواكب. فإن هذا القمر أيضا طلع ثم غاب فلم يثبت على حالة واحدة، فهو كغيره من الكواكب متغير ومتنقل، وهذا دليل الحدوث وعدم الثبات، فهو بالتالي لا يصلح إلها يعبد. في قوله عليه السلام مسمعا قومه من حوله لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تنبيه لهم أن هناك ربا حقيقيا غير هذه الكواكب هو الإله الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة، وأن هذه الكواكب لا تستحق العبادة في شيء لأنها ليست لها من صفات الألوهية أدنى شيء. وفيه أيضا تعريض بضلال هؤلاء القوم في عبادتهم لهذه الكواكب. وقوله فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر إلى آخره حالة ثالثة انتقل إليها الخليل أيضا في محاجة قومه للتدليل على وحدانية الله تعالى واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه من الكواكب والأصنام وسائر المخلوقات. وفي قوله هذا أكبر مبالغة عظيمة في إرخاء العنان للخصم ومجاراته في زعمه حتى يصغي تمام الإصغاء إلى ما سوف يلقى إليه من الحجة البالغة والبرهان العظيم الذي يبطل كل هذه الافتراضات الباطلة التي سلمها لهم إبراهيم جدلا. وقوله فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون مجاهرة منه عليه السلام بالنتيجة النهائية التي يريد أن يصل إليها في محاجته لقومه، وهي البراءة الصريحة من عبادة هذه الأجرام المتغيرة الحادثة التي يعتريها الأفول والتغيب، وتقريع لهم على هذا الشرك الذي لا يقوم على حجة ولا يستند إلى برهان. ثم يختم عليه السلام هذه المحاجة في الاستدلال على وحدانية الله تعالى ووجوب إفراده بالعبادة بقوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، أي إني توجهت إلى الله تعالى بكليتي فلا أعبد إلا إياه ولا أدعو إلا إياه ولا أطلب حوائجي إلا منه لأنه المستحق لذلك، ولأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأبدع هذا الكون على غير مثال سابق، وما أنا من الذين يشركون معه تعالى آلهة أخرى في الاعتقاد أو الأقوال أو عمل الجوارح. وبذا يكون عليه السلام قد أقام الحجج والبراهين على وحدانية الله تعالى وأبطل عبادة الأصنام وسائر المعبودات الباطلة وصفى أحلام عابديها. النص الثالث من سورة مريم، وهو قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني يخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في سوق هذه القصة تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي معطوفة على قصة زكريا عليه السلام في أول السورة في قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا من الآية الثانية من سورة مريم. والمعنى اذكر يا محمد وذكر غيرك بقصة إبراهيم وقت أن قال لأبيه كذا وكذا، ومعنى كونه عليه السلام صديقا أي صادقا مبالغا في الصدق في كل ما يقول، وهذا هو شأن الأنبياء جميعا وكعادة إبراهيم عليه السلام في طول النفس في المحاجة وهدوء النفس مما يجبر سامعه على الإصغاء حتى يقذف إبراهيم في وجهه بالحجة الدامغة التي لا يستطيع ردها فلا يسعه إلا التسليم للحق والاعتراف به. فقد سلك هذا المسلك مع خصمه هذا خاصة وأنه هو والده وأحب الناس إليه وأحرص الخلق على هدايته، فقد تدرج معه في الدعوة من مرحلة إلى أخرى مع غاية التلطف ومراعاة الأدب وحق الأبوة، فناداه أولا بقوله يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، سؤال فيه إنكار وتعجب من حاله إذ كيف يعبد أصناما ليس لها من صفات الألوهية والربوبية شيء، فهي لا تسمعه إذا دعاها وطلب منها حوائجه ولا تبصره حين يضرع إليها ويخشى عندها ولا تدفع عنه ولا عن نفسها شيئا من ضرر يقع عليه أو عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهي بهذا لا تستحق العبادة وما دام الأمر كذلك فوجب عليك يا أبت أن تبادر بنبذ عبادتها وأن تعبد الله وحده السميع البصير الضار النافع. ثم ناداه ثانيا بقوله: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وفي هذا النداء دعوة لأبيه إلى اتباعه فيما يدعوه إليه من عبادة الله وحده وطرح عبادة الأصنام، وهي دعوة في غاية اللطف والإحسان مصدرة بقوله يا أبتي الدالة على غاية الشفقة والتقرب إليه. وفيها وصف نفسه بشيء من العلم فلم يزعم العلم الفائق، ولم يصف أباه بالجهل المطبق، بل بين له أن الله تعالى أعطاه علما ينير له الطريق، وهذا العلم لم يأتك أنت يا أبتي، ويقصد بهذا العلم الوحي. ثم دعاه إلى اتباعه فيما يدعوه إليه من التوحيد، وبين له ثمرة ذلك وهي الهداية إلى الطريق السوي والصراط المستقيم. ثم ناداه ثالثا بقوله: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. نهي لأبيه مع التلطف أيضا عن طاعة الشيطان، وبيان أن عبادة غير الله هي من وسوسة الشيطان وتزيينه. ومعلوم أن الشيطان عدو للإنسان عاص للرحمن، فلا تنبغي طاعته. ثم ناداه رابعا بقوله: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تحذير وتخويف لأبيه من سوء عاقبة الشرك، ولكن مع الأدب ومراعاة حق الأبوة أيضا، حيث لم يصرح عليه السلام بأن العذاب واقع بأبيه لاحق به، بل قال: إني أخاف أن يمسك إلى آخره. وقد نكر كلمة عذاب إشارة للتقليل، وكأنه قال: أخاف أن يمسك شيء من عذاب الله ولو قليل. وذلك يظهر لشدة خوفه على أبيه ومزيد شفقته عليه أن يمسه ولو قليل من عذاب الله. لذلك يحرص على دعوته إلى التوحيد حتى ينجو من كل عذاب. ومعنى قوله فتكون للشيطان وليا أي قرينا في العذاب يوم القيامة. النص الرابع من سورة الأنبياء، وهو قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟
انتهى الوجه الأول.